ومنفاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلت أتحدث عن أهل السنة والجماعة، عن أتباع المنهج السلفي، ولا يكاد يمضي أسبوع، بل ولا أبالغ إن قلت لا يكاد يمضي يوم واحد إلا والهجمة تزداد شراسة على السلفيين وأتباع المنهج السلفي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. لازلت أتحدث عن أهم صفات أهل السنة والجماعة وأهم خصائصهم، وأود أن أجمل الحديث سريعا لأنني اشتقت إلى أن أرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأرجو أن نعود سريعا بإذن الله تعالى لنعيش مع أبي بكر، فما أحوجنا الآن في زمان الفتن إلى أبي بكر. أسأل الله أن يجمعنا به مع النبي في الفردوس الأعلى. ذكرت أيها الأحبة من أهم صفات أهل السنة والجماعة أنهم أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف، لأن الله جل وعلا يأمرنا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآيات. لكن أهل السنة كما ذكرت حين يدعون إلى الاجتماع وإلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ويدعون إلى نبذ الفرقة وإلى وحدة الصف، فإنهم لا يدعون إلى وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة واتباع وهدى. أرجو أن يكون هذا الكلام راسخا. نعم، نحن ندعو إلى الائتلاف وندعو إلى الاجتماع وندعو إلى وحدة الصف، لكننا ندعو إلى الوحدة على كتاب وسنة، على الكتاب والسنة، لا نريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، فإن وحدة على غير الكتاب والسنة تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد، وسرعان ما تنفصل عراها وتزول أواصرها. لأنني أقول لكم دائما، وقد ذكرت ذلك مرارا من سنوات طويلة، قلت لكم إذا وجدتم أخوة بغير إيمان فاعلموا يقينا أنها ليست أخوة الإيمان وليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وسرعان ما تنتهي وتزول. لا يمكن أبدا أن تزول الأخوة الإيمانية، وإن أخطأت في حقك وإن أخطأت في حقي، إن كانت أخوتنا أخوة إيمان لا تنفصم عراها بهذه السهولة، لا يفرط الأخ في أخيه بهذا اليسر وهذه السهولة إلا إذا كان الالتقاء على غير أخوة الإيمان. فإن وجدتم أخوة في الظاهر بغير إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وسرعان ما تزول هذه الأخوة وتنفصم عراها. وإن وجدتم إيمانا في الظاهر أيضا بغير أخوة حقيقية فاعلموا بأن هذا الإيمان إيمان ناقص يحتاج إلى تجديد، أو إن شئت فقل إلى تحقيق. إنما المؤمنون إخوة. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى الاجتماع نعم، ويدعون إلى الائتلاف نعم، ويحذرون من الفرقة نعم، لكنهم يدعون إلى الاجتماع على الحق وعلى كلمة الحق، لا على البدع ولا على الباطل ولا على الهوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه إن سبب الاجتماع والألفة هي نقطة جميلة ووجيهة. يعني قد يبحث كل أولادنا وكل إخواننا عن سبب هذا التشرذم والتنازع والتفرق والتهارش، سبب حتى بين أبنائي المنهج الواحد. يعني في فرقة بين أبنائي المنهج السلف، وفي سلفية اسكندرية وسلفية القاهرة وسلفية المنصورة وسلفية كفر الشيخ وسلفية يعني مع سلفيات كثيرة، وهذا أمر يكمل القلب. والمنهج السلفي أصول واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، حتى ولو وقع خلاف بين مشايخ المنهج السلفي بمدارسه المتعددة، حتى لو وقع خلاف في بعض الفهم أو في بعض الرؤى أو حتى في فهم بعض مسائل العقيدة، فلا يجوز بسبب هذا أن يفترق أبناء هذا المنهج، لا يجوز أن يفترق أو أن يختلف. قد نختلف في جزئيات دقيقة جدا، قد نختلف في جزئيات دقيقة جدا، وربما نعقد الولاء والبراء عليه، ربما نعقد الولاء والبراء عليه، مع أنه لا يجوز أبدا أن يعقد الولاء والبراء بيننا بين أبناء المنهج الحق على مثل هذه الجزئيات، وإنما فلا حرج أن يختلف فيها رموز هذا المنهج وشيوخه دون أن ينعكس هذا الاختلاف على القلوب، فضلا عن انعكاسه على الطلاب والأتباع لكل شيخ. وترى إخواننا يعني يعقدون الولاء والبراء على أسماء شيوخ وعلى أسماء وعلى بعض المسائل، يعني يعقدون الولاء والبراء على أسماء شيوخ، أنا شيخ فلان أعقد الولاء والبراء عليه، ربما لا أحب أخا من إخواني على نفس منهجي وعلى نفس معتقدي وعلى نفس أصولي، لأنه لا يرى أن يجلس لهذا الشيخ أو أن يتعلم منه لأي سبب من الأسباب، قد يكون سببا قلبيا أو قد يكون سببا خلافيا مع الشيخ في مسألة واحدة أو في مسألتين أو في ثلاث مسائل، وهذا خلل كبير جدا لن يقل به إمام من أئمة هذا المنهج، لا من القدامى ولا حتى من المعاصرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى الذين مضوا قريبا، لم يقل بهذا احد من علمائنا. يعني شيخ الاسلام رحمه الله يؤصل هذا، وستسمعون الليله كلاما عجيبا جدا لشيخ الاسلام، يقول ليس لاحد ان ينصب للامه شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لا توالي ولا تعادي على محمد حسان ولا على غيره، ما ينفعش تعقد الولاء والبراء على الاشخاص ولا على الشيوخ. ليس لاحد ان ينصب للامه شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يقدم لها منهجا أو كلاما يدعو إليه، يعني إلى هذا الكلام وإلى هذا المنهج، ويوالي ويعادي عليه. يا الله، يوالي ويعادي عليه، يقول لك ده كتاب الشيخ فلان، كل اللي فيه حق يا ابن غلط، هو قرآن مش قرآن، هو عشان يبقى كل كلمة في الكتاب حق، الذي يأتيه الباطل من بين يديه وأنا من خلفه هو كلام ربنا فقط، ما فيش كتاب آخر على وجه الأرض معصوم إطلاقا، يبقى ما تعقدش الولاء والبراء على كلام فرد أو على كلام شيخ أو حتى على كلام إمام من الأئمة. غلط يا إخواننا، غلط. أنا بقالي سنين بقول الكلام ده غلط، وده سبب من اسباب الفرقه اللي موجوده من ابناء المنهج الواحد، من ابناء المنهج الرباني المنير اذ القران النبوي المنهج السلفي. ربما اصل امره الى حد العداء، والله لمحت ذلك ورايت ذلك الى حد العداء، سلفيه القاهره او سلفيه المنصوره او سلفيه اسكندريه الى غيره، يصل امره الى حد العداء والى حد التشكيك والتخويف. وأصولنا واحدة، أصول المنهج واحد، والأصول واضحة كالشمس. هو أنا عشان أختلف مع الشيخ فلان في مسألة أو في مسألتين أو في خمس مسائل، ينعكس هذا الخلاف على قلوبنا وتتنافر القلوب، ثم ينعكس على طلابنا وينعكس على طلاب الشيخ الآخر، لترى هذا التنازع والتهارش بين أبنائنا أبناء المنهج الواحد. ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله، خلي بالك، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يبقى قرآن سنة اجمع، اجمع. ما ينفعش حد يعقد الولاء والبراء على غير هذا الأصول. فشيخ الإسلام بيقول لي، يقول إن سبب الاجتماع والألفة، كلام نفيس أوي، إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين كله والعمل به. لا يمكن تجتمع القلوب ويجتمع أبناء المنهج الواحد فضلا عن اجتماع الأمة إلا إذا جمعت الأمة الدين كله وعملت به. إنما لما تعمل بجزء من الدين وتترك جزء آخر مش هتلتقي القلوب، مش هتجتمع. ده مجرد اختلاف من صف في الصلاة بيسبب اختلاف القلوب. شوف إيه علاقة يا مولانا الصف بالقلب؟ علاقة وطيدة جدا، علاقة وطيدة جدا. يعني هل تصدق إن لو أنت واقف في صف واحد مع رقيب في الصلاة خلف إمام واحد والصف فيه اعوجاج أو انحراف، هذا الاعوجاج والانحراف انعكس انعكاسا سلبيا على اختلاف القلوب. ايه الكلام ده؟ بتقول ده ارجو بالغيب، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لا تسوون بين صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم. يا الله، والله يخلي بالكم الكلام ده، والله لا تسوون كلام الأب، لا الأب لا تسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تصف واحد، تتصور بقى هذا يعني التشرذم والتنازع والتصاقم اللي موجود في الصف الإسلامي، يبقى كيف تلتقي القلوب؟ القلوب مش هتلتقي، لن تلتقي القلوب أبدا مع هذا التنازع والتشرذم اللي موجود على الصف. وانا بقول مبصرة ان الكل التقى والكل اجتمع، ايعقل ان يجتمع اهل الباطل على باطلهم ولا يجتمع اهل الحق على حقهم؟ ده في خلل كبير اوي يا اخواننا في القلوب. الموضوع ده موقفنا اوي، موقفنا. ايعقل ان يجتمع اهل الباطل لاول مرة في التاريخ المعاصر بعد 80 سنة قصر يهتف في ميدان التحرير بعودة الشيوعية؟ هتافات علني. بيقول شيوعيين شيوعيين حتى الموت شيوعيين. لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد 80 سنة بيهتف في الشيوعية في مصر في قلب ميدان التحرير. وأبناء المنهج الواحد المنهج الحق كما ترون، وربما تتبعون منهم من يطعن في أخيه ومنهم من يريد أن يسقط يعني إخوانه، وإن الله وإن إليه راجعون. في ظل هذا الظرف الحرج أنا أسأل الله أن يعصم إخواننا جميعا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيه وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين كله والعمل به. خلي بالك ده كلام غني جدا. إن سبب الاجتماع والألفة الحقيقة ده يغيب عن ناس كتير جدا. السبب ده يغيب عن ناس كتير على الساحة. يقول لك إزاي نجتمع؟ لا يمكن أن نجتمع إلا إذا جمعنا الدين وعملنا بالدين. مش مجرد تنظيم. التنظير يا اخواننا لن يعيد للقلوب الكلها. صحيح هو سبب لا اقلل من شأنه اذا كان التنظير صحيحا ومشروعا ومنضبطا ومهذبا ومؤدبا كما سأبين الان سبب من اسباب الكلفة، لكن التنظير وحده لا يكفي، وانما لابد من التفصيل العلمي معه مع العمل. ان سبب الاجتماع والكلفة جمع الدين كله والعمل به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما امر به سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا. اسمع يقول ايه؟ قل ونتيجة الجماعة، الله، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. يا ده يوم فضيحة، يوم فضيحة، يوم ما تجد واحد انت عارفه كويس قوي ويوم القيامة اول ما نطلع من القبور تلاقي وجوه كتيرة جدا اسود من ظلام الليل، سواد شديد. مين دول اصحاب الوجوه الكالحة السودة دي؟ هؤلاء وجوه اهل البدعة والفرقة، وجوه اهل البدعة والفرقة. امال الوجوه البيضة المنيرة اللي عمالة تتلألأ من نور دي وجوه مين؟ اهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى اهل السنة والجماعة وجودهم وجوههم بيضاء منيرة مشرقة، ووجوه اهل البدعة والفرقة سودة كالحة زي سواد القبر وسواد الليل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يبقى نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمتى ترك الناس، عشان تعرف سبب الفرقة هناك سبب الرحمة والرضوان الاجتماع، لكن شوف بيقول ايه؟ بيقول فمتى ترك الناس بعض ما أمره الله به. يا الله ارحم ضعفنا يا رب. بعض ما امر الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء. خلي بالكم يا شباب، والله ده كلام يرعب، اقسم بالله مش كلام نظري كده بيتقال، ده كلام خطير. بيقول فمتى ترك الناس بعض ما امر الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء. ده بعض. طب فمتى لو ترك الناس جل ما امر الله به ورسوله؟ احنا ما تركناش بعض ما امر الله به، احنا تركنا جل ما امر الله به. انا لا اياس ولا اقنط، لكن عشان نبقى على ارض واقع. فمتى ترك الناس بعض ما امر الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء. واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. احفظ دول، احفظوهم يا جماعة وانشروهم بين اخوانكم، وقولوا تعالوا يا جماعة نلتقي، تعالوا يا اخوانا احنا اصحاب منهج واحد، تعالوا نلتقي ننسى هذه العصبيات المغيضة. والمشايخ هم اول المسؤولين امام الله عن هذا الواقع الحالي من امرئ الملك السلام. وما ابرئ نفسي، اقولها لله. الشباب والابناء والاتباع قد يكون عندهم بفضل الله من الغيرة على الدين، وقد يتقطعون ويتمزقون الآن لواقع بلدهم ولواقع أمتهم، ويتمنون أن لو وجدوا علماءهم ومشايخهم جميعا يجلسون على دائرة واحدة يضعون الخطط والأهداف للمرحلة الراهنة والمقبلة لتحكم بلدهم بكتاب الله وسنة رسوله. هو البلد مش هتحكم بالكتاب والسنة وأنا قاعد بعيد عن الواقع. لن تحكم بالكتاب والسنة وأنا يعني بعيد عن الواقع، او انا مجانب وهارب من الواقع، بل لابد ان اغير هذا الواقع وان انفذ الارض وان احرقها وان ابذرها ببذري الحب للكتاب والسنه لتهيئ القلوب والعقول والارض لمن يحكم هذه البلاد والامه بالكتاب والسنه. أخبرنا بما سيكون إليه الحال في أيام المهدي، أخبرنا بذلك والصادق الذي ينطق عن الهوى. لكن هل قعد النبي سلبيا ينتظر أن ينزل النصر من السماء؟ وإنما قال ربنا جل وعلا له: هو الذي أيدك بنصره. كمل ما سمعتش. وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيوة، لازم تاخد بالسبب، لازم تتحرك، لازم تجتهد، لازم تجاهد، لازم تعمل. لابد أن تدعو الخلق للحق بحق. ما ينفعش أظل جالسا سلبيا وأنتظر أن تحكم نصر الكتاب والسنة وأنا سلبي بعيد عن هذه المؤامرة الكبيرة التي تحق للدين وللأمة وللبلد. إطلاقا لا يقول بذلك لا قرآن ولا سنة. اسمع شيخ الإسلام يقول إيه؟ قل: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلك. فسد وهلك على طول، نتيجة مرة للفرق. فإذا تفرق القوم، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلك. اسمع الآية الثانية: وإذا اجتمعوا صلحوا وبلغوا. اجتماع في صلاح للقلوب، في صلاح للقلوب، وفي صلاح للأحوال. التي تفرق الجمع وتشتت الشمع. لا يعني انا دايما بقول اذا اردنا الان يا اخوانا يعني من النقاط المهمه جدا ان شاء الله سنتحدث عنها غدا بالتفصيل في خطبه الجمعه، من الاولويات المطلوبه الان، وخلي بالك من اللي انا هقوله ده، ان نتجنب ما استطعنا صناعه الخصوم والاعداء. أن نتجنب ما استطعنا صناعة الخصوم والأعداء. على قد ما نقدر مش عاوزين نكثر أعدائنا. خلي بالك ما بقولش نهي. لا، دي سنة كونية. دي سنة كونية. إن لابد أن يكون للحق أعداء. لابد أن يكون للحق أعداء إلى قيام الساعة. دي سنة مش هتتغير. سن واحد يتصور الله، خلي بالك، ولما اقول عباره يعني امسكها بالمنهج المشمل والطرح المشمل، حتى لا تضطر لوضع قيود لكل لفظ بقولها. انما على قد ما نقدر من الحكمه ان احنا نقلل الاعداء ونقلل الخصوم. وتقليل الاعداء وتقليل الخصوم مش معناه الغاء العداوة والغاء الخصوم، لان العداوة قائمة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، وقدم الانس على الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. العداوة قائمة. بس قلل ما استطعت. مش من الحكمة ان كل يوم تعمل لك عدوا من طائفة او من جهة او من فرقة. عشان تقدر تتحرك للدعوة والدين. وأنتم تعلمون كيف تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية عن أمور، يعني لو نظرنا إليها أن طشت عقولنا من أجل أن يتفرغ للدعوة وللبلاغ، لدرجة أن يتنازل عن صفة الرسالة، مش ممكن أبدا. قل له: هذا ما قام عليه محمد رسول الله قريشا. يقول: يرد الصحيح بن عمرو يقول له: والله لو كنا نعلم انك رسول انك رسول ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. مش حاجه اسمها محمد رسول الله. ده حاجه تطير دماغ، يعني تطير عقل. ولذلك الصحابه اوصفهم حال الذهول. والنبي يقول له: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. يا علي امح رسول الله، امسح الكلمتين دول. يقول له: والله لا امحوك ابدا. ما اقدرش علي رضي الله، ما اقدرش. والله لا امحوك ابدا، انا امسح رسول الله. والله ما والله ما يحصل. والله لا امحوك ابدا. شورني عليهم هم في نسيت. ويمسحهم النبي كده يمحوهم بيده. ويقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله القريشي. ايه ده يا اخوان؟ فلما تتجنب صناعة الأعداء والخصومة مش تنازل عن أصولك أنت، ولا تنازل عن ثوابتي ومنهجك أنت. هل بعض الناس يقول لك هذا تنازل وتمييع للمنهج؟ لا يا حبيبي، ليس تنازلا ولا تمييعا لأصول المنهج ولا للمنهج، إلا إذا ميعت أنت منهجك وتنازلت أنت عن أصولك وثوابتك هذه قضية أخرى. ولم نتنازل أبدا عن أصولنا ولا عن ثوابتنا ولو قطعت رقابنا، لأن هذا دين، هذا دين. لن تجد مسلما على وجه الأرض يتنازل عن أصوله ولا عن ثوابته ولا عن أركان دينه. وفرق كبير بين هذا وبين الطرح مع الآخر ومخاطبة الآخر ولو خالفك في الدين والعقيدة، الطرح بأدب ورفق ولين، ده مش تبيع للمذهب، ده مش تبيع للأصول. وانا لما اخاطب باراك اوباما النهارده واقول له الى اوباما عظيم امريكا، ايه اللي فيها دي؟ قول لي ازاي بتعصبها ولا لا ده راجل كافر ابن كافر وراجل. يا حبيبي، في فرق بين الخطاب الدعوي وبين معتقدك انت في ولائك وبراءك، فرق كبير. ده هو النبي ميع المنهج وميع القضيه لما قال من محضر رسول الله الى هرقل عظيم الروم، ميع ده القضيه، ميع الاصول. بس ده خطاب دعوة، ما ينفعش تروح تخاطب رجلا على غيره تقول له يا كافر انت تسمع مني، مش هيسمع مني. زي واحد جايب لي كتاب، مش هقول بقى اصل هيعمل لنا مشكلة تانية وانا عمال اطفي، فمش عاوزين نولع الدنيا. المهم ما ينفعش تخاطب اي جهة خطابا دعويا مستعليا او انا متكبرا، حتى وان كنت تعلم من نفسك يقينا انك على الحق. ما ينفعش يا جماعه، انا عاوز واحد يجيب لي دليل على غير اللي بقوله. اي اخ يقول لك كده، قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا بينا. لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، اقول له انا اكلمه بادب وقول لين؟ لا لا، ده تبيع للمذهب، ده خلل كبير. لا يا حبيبي، مش هو تمنيح ولا حاجه، ده اسمه مقام دعوه. يا شباب، عاوزين نفرق بين مقام الدعوه ومقام الجهاد، ومقام الدعوه ومقام الولاء والبراء. ولاء والبراء عقيده تبقى مستقره في قلب كل مؤمن. ده مقام دعوه، اللين، الحكمه، الرحمه، الادب. حتى لو كنت بتخاطب بابا الفاتيكان، حتى لو كنت بتخاطب باراك اوباما، حتى لو بتخاطب فرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، لازم لما تيجي تخاطبه وتدعوه للحق تدعوه بادب، وتدعوه بلين، وتدعوه بحكمه، وتدعوه برحمه. ده مش تميع للمنهج اطلاقا. فتجنب صناعه الاعداء والخصوم اولويه مهمه جدا في المرحله دي، مع حرق الفزع والرعب اللي موجوده الان في كل وسائل الاعلام من السلفين ومن السلف. انا كان عندي اكثر يعني ثلاث لقاءات صحفيه، كان الساعه 2 بالليل والله بعد الحلقه. الناس في حاله يعني انا كنت قاعد خايف. الناس في حاله فزع ورعب من هذا المنهج. اقصى واحد انتوا طلعتوا امتى؟ اه والله امبارح، واللي انتوا طلعتوا امتى؟ انتوا كنتوا فين؟ قلت له انت اللي كنت فيه. قلت له من لم يرى هذا المنهج هو الذي كان غائبا عن السلف، انما هؤلاء موجودون من يوم النبي محمد، من يوم ما وجد النبي وهذا المنهج موجود. ده مش منهج جديد. وزي ما قلت لكم قبل كده، قال انت ركبت الموجه، قلت له احنا البحر، احنا مش موجه. قال ده هو ده الاصل، ده قرآن وسنة القهر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، دول بيقولوا الموجة، ده دول أصل البحر وأصل النهر، نهر الرحمة ونهر الخير كله. أنا يا أخي ما بقولش كلام عاطفي، أنا داخل تحميل مشاعر. ده منهج، ده قرآن وسنة بفهم الأمر. الأبرار دول الذين هم أفهم الخلق بعد الرسل والأنبياء لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش بشر على وجه الأرض يفهمون مراد الله ومراد رسوله كفهم السلف، وعلى رأس السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن صار على دربهم إلى ومن هذا وإلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا ممن صار على دربهم. المهم أيها الأفاضل، أهل السنة مستمسكون بالكتاب والسنة والإجماع. أبعد الناس عن مواطن الشبهات ومواطن الخلاف. ابن تيمية يقول والبدعة، يا الله، والبدعة مقرونة بالفرقة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فلو اختلفوا فيما بينهم أهل السنة، لو اختلفوا خلاف وارد، فيش مانع أبدا أن اختلف مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان يختلف معايا، فيش مانع أبدا، لأن الخلاف وقع بين الصحابة، بل ووقع بين الأنبياء. هذه كبيرة يا سبحان الله، يا فضل الله قل كلمة فضل الله وأنا لا أعين. بقول لك الخلاف ما وقعش بين الصحابة، وقع بين الأنبياء. ألم يقع الخلاف بين نبيين كريمين، بين نبي الله سليمان ونبي الله داود، وقد سجل هذا القرآن الكريم هذا الخلاف، ولا زلتم تقرؤونه إلى قيام الساعة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما. هذا خلاف مبثوث ومسجل ومسطر في القرآن. وفي خلاف آخر بين سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام ذكره لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة في قصة المرأتين التي عاد الذئب فأخذ ابن إحدى المرأتين، حديث معروف. واختلف أيضا سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام في هذه المسألة. فضلا عن الخلاف الواقع بين الصحابة، فإذا وقع خلاف من أهل السنة واختلف في مسائل علمية أو عملية، خلي بالك من أنا بقوله، واختلفوا في مسائل علمية أو عملية فإن الألفة باقية بينهم مع العصمة وأخوة الدين. هؤلاء الرسل إن اختلفوا في المسائل العلمية، ده كلام شيخ الإسلام بقول رحمه الله، وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول وكانوا يتناظرون في المسألة، إيه اللي يمنع؟ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. خلي بالكم الكلمتين دي دول، وكانوا يتناظرون في المسألة. انتوا معايا ولا مشغولين؟ معايا؟ سرحتم؟ طيب، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. إننا أناظر الشيخ الفلاني والشيخ يناظرني واختلف معاه ويختلف معايا، ونقصف مسألة وعشر مسائل ومئة مسألة وهو يختلف معايا ويناقشني، لكن مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. ما يحصلش، ما ينعكسش هذا التناظر للمشاورة والمناصحة على القلوب فنفضى احنا الاثنين والعياذ بالله كل واحد فينا يعادي الاخر. واظن ده واقع، يعني واقع، لو انا اختلفت مع الشيخ فلان في مسألة خلاص انتهى العمل سواء علمية أو عملية، انتهت العلاقة بيننا. ده واقع إخوان لا أذيع سره، وينعكس هذا على أتباع كل شيخ منا وعلى طلاب كل شيخ منا. ويبدأ بقى الشيخ سبحان الله وأبدأ أنا والشيخ الآخر، كل واحد يفضل يفحر لأخطاء أخيه اللي فاتت ويحاول يكبرها ويبرزها عشان ينتصر. خلي بالك من اللي بقوله ده، والله قد المرحلة ما عادت تحتمل المجاملة أقسم بالله. عشان يبرز، عشان ينتصر، مش للدين، لا لنفسه، لهواه. كان في خلاف مش عارف أذكر، المهم كان خلاف من الواقع بين الشيخ الطحان والشيخ تشيخ عباس بن باز، لو تذكروا أنتم أجيال فاكرين. كان بعض طلابنا اللي هم في تجاوز الأربعينات وفي الخمسين الآن ممكن يكون متذكر هذا. المهم أنا ذهبت، قلت أذهب يعني أسأل الله يرزقها بالصدق بنية يعني تهدئة الأمر والإصلاح وأن ده لا يليق. وأنا كنت يعني طالبا صغيرا، فذهبت للشيخ الطحان في قطر في الدوحة، وذهبت إليه في زيارة. الشاهد كله يعلم من الحوار، مش هذكر الحوار كاملا، لكن أنا سألت الرجل سؤالين. قلت له الشيخ عبد الرحيم، وبلاش عبد الرحيم دي، بلاش نقول عبد الرحيم، يعني ريت نطرق الإنسان على عبد الرحيم، أن مش حاجة اسمها الرحيم وإنما الرحيم. مهم يعني إيه أحسن واحد يقول لك يعني، لكن دي نخلي بالنا منها كنطق بس. المهم فبقول له الشيخ عبد الرحيم، أنا عاوز أسأل حضرتك سؤالا أوليا. قال اتفضل. قلت له مع هذا الخلاف، كان خلاف طاحن قوي يعني، قلت له هل يجد الشيخ عبد الرحيم الطحان قلب الشيخ عبد الرحيم الطحان سابقا قبل الخلاف؟ استوعبت السؤال؟ ها؟ استوعبته؟ والله يا اخوانا انخرط الرجل في بكاء، وكان جوابه علي بكاء، خرط في بكاء، ثم نظر إلي بعدما سكن وقال يا شيخ والله لقد سألتني سؤالا فأصبتني في مقتل، والله أصدقه كما صدقتني السؤال، أنا لا أجد قلبي الذي أعرفه. خلاص ما تشري، هذا صادق، هذا صدق، لا أجد قلبي. قلت له طيب السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحيم، ما الذي انعكس عليك في بحثك العلمي وطرحك الدعوي لهذا الذي تجده الان في قلبك؟ وهو القلب خلاص ومصلحيه، طب انعكاسات الكلام ده في على ارض الدعوه ايه؟ على ارض البحث العلمي ايه؟ انا عاوز، انا عارف انا بسال ايه؟ وانت لما تختلف معايا وانا عاوز انتصر لنفسي وانت عاوز تنتصر لنفسك، انا برجع بقى في منهج البحث ومنهج الدعوي، ابحث عما اضخم به خطأ وابين به انني امام في الدين وانت راجل جاهل. هو ده اللي انا عاوزه. قلت له طب اللي انعكس؟ قال لي كده. قال لي يا شيخ محمد نعم. قال لي وصل الامر الى حد ان انا لو ببحث على ادله في المراجع أضع يدي على الأدلة التي لا تتفق مع ما أريده. صدق عادي ألاقي كلام غير اللي أنا أراه وغير اللي أنا ما لا مش عاوز أغض الطرف عنه. أقلب الصدر. يبقى القضية مش قضية بحث علم، ده قضية هوى. علي سامحوني، قضية هوى. أنا بنتصر لهوايا، أنا بنتصر للأنا، بنتصر لزعمتي، بنتصر لمكانتي. إنما لو بحث علمي، طب ما أنا أروح للشيخ وأقول له يا شيخنا بارك الله فيك، ربنا ينفع بيك ويتقبل منك، وأسأل الله أن يسدد رميك وأن يسدد جهادك وأن يستخرج منك الحق. لكن تسمح لي شيخنا نتناقش في مسألة معينة، حضرتك طرحت كذا، بس اكون انا بقى سمعت الطرح باذني من فم الشيخ نفسه. ما يجلش الشيخ حسن ولا الشيخ فاروق يقول لي ما سمعتش الشيخ فلان قال كذا. لا ما يلزمنيش لا كلام الشيخ ولا كلام الشيخ فاروق. انا عاوز اسمع باذني كلام الشيخ. لان الشيخ ربما ما يقولش نقل نقلا كاملا. والشيخ ربما ما يقولش نقل نقلا متقنا. والنسي عبارة. نسي جملة. يبقى لازم اسمع عن الشيخ باذني. لان كتير قبل. بقول لك الشيخ قال. الشيخ ماشي كده. اطلاق. ولا يمكن اصلا يقول كده. لان ده مخالف للاصول. انما هو اي لو حضر قدام النهاردة عشرة. عشرة. العشرة دول يختلفون في عدد عشرة في فهم اللي بيقال. لان دلالة النصوص نوعان. دلالة حقيقية ودلالة اضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي تابعة لقصد المتكلم وهذه اللي تختلف. أنا عارف قصد وأنت عارف قصد وأنت بتتكلم. إنما الدلالة الإضافية وهي تابعة لقصد المستمع وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين. خلي بالك ده كلام ابن القيم ده مش كلام أنا أحسن أدلة الشيخ يعني إيه الفتح اللي نازل ده. ده كلام ابن القيم رحمه الله يقول لك ودلالة النصوص نوعان. دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم. وأما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع. وهذه تختلف باختلاف المستمعين لأن كل له ذهن وكل له قريحة وكل له فهم وكل له تلقي للمعلومة أنت هتفهمها بشكل والأخ اللي جنبك بشكل والوالد اللي جالس معانا بشكل وهكذا. يبقى لازم تسمع من الشيخ. يبقى انا اروح للشيخ الشيخ فلان اختلف معايا اختلفت معاه انا اروح له واخلصه اليه بحكم بوهم بعصمه باخوه هو ده اللي بيننا. اقول له يا شيخ انت قلت كده السما جميل مش مكشر وضارب جزء ورايح كان انا كده شايف الاسلام الراجل خرج من المله. لا وبعدين مني يديني الحق ان انا اتصور ان انا اقدر على الدين منك او من الاخ ده او من طالب عندك اللي يديني انا الحق انما اقدر على الدين من اي اخ جالس معاه الان. مين اللي يديني الحق ده؟ ومين اللي يديك انت الحق ده؟ انك اقدر على الدين من اي اخ جنبك. محدش يعمل حاجه. فلا تزكوا انفسك هو اعلم من اتقى. والله يعلم المصير من المصلح. اللهم اجعلني واياكم من المصلحين. واجعلني واياكم من المتقين المخلصين المخلصين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام عالي قوي. وقد كان العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم اذا تنازعوا في الامر اتبعوا امر الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. بيقول ايه؟ قل وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة وتناصح. الله. وتناصح. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. لو احنا حققنا هذا لن تجد هذا التنازع ولن تجد هذا التهارش بين أبناء المنهج الواحد. هذا الأمر مشاهد وملموس بين أهل السنة أنفسهم إذا اختلفوا وبين أهل السنة وأهل البدع. خلي بالك عشان أصل مسألة غير أهمية الآن. ما يكون بيننا بين أهل السنة من خلاف كثير جدا. وأنا قلت إن ده موجود. ومش خلاف مقصور على مسائل الفروع والاحكام فقط، لا قد يقع الخلاف ايضا في بعض مسائل العقيده ما لم تكن من امهات وكليات مسائل العقيده. قد يقع الخلاف في مسائل الفروع والأحكام، بل وفي بعض مسائل أزعق حدا، بل وفي بعض مسائل العقيدة ما لم تكن هذه المسائل من أمهات وكليات مسائل الاعتقاد. ولو قلت لكم إن الصحابة والأئمة العلماء من بعدهم اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، بس بعيدا عن الكليات والأصول والأمهات، لأن الأصول متفق عليها ما فيش فيها خلاف، والكليات متفق عليها لا خلاف فيها. وضربت لكم أمثلة منها اختلاف الصحابة إذن في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، اختلف على ثلاثة أقوال. اختلفوا أيضا في العذاب الواقع في القبر والنعيم، هل يقع على البدن أم على الروح، أم على البدن والروح، على ثلاثة أقوال. اختلفوا أيضا فيما يوزن في الميزان يوم القيامة، ميزان نحن نعتقد أنه ميزان حقيقي له كفتان أو كفتان في اليوم الصحيح، نعتقد هذا ميزان حقيقي، وليس كما قال مشرب الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والخوان، لكن ميزان حقيقي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يختلف فيما يوزن في الميزان.
الحمد لله.
منهم من قال يوزن العامل نفسه، العامل هو اللي يوضع في الميزان. قول الثاني أن الأعمال فقط هي اللي بتوزن. قول الثالث أن الصحف فقط هي اللي بتوزن. قول رابع أن العامل والصحف والأعمال يوضع كل هذا في الميزان. أربعة أقوال. هذه اختلافات موجودة. ناهيك بقى عن الخلاف الكبير في مسائل الفروع والأحكام. دي مجلدات فقط، حضرتك انظر إلى أي مجلد من مجلدات الفقه. من جل المجلدات دي مسائل الخلاف. انظر إلى أي الإجماع لابن المنذر قد كده صفحات قليلة جدا. الإجماع للقاضي عياض. الإجماع مرات في الإجماع لابن حزم. لكن شوف مسائل الخلاف مجلدات. سبحان رب. وعشان كده بقول الخلاف في مسائل الفروع والأحكام أمر قدري. أمر قدري، قدر يعني مش هيتغير. مش هينتهي. لأن بعض الناس مستغرب ومستكثر، زي الخلافات اللي بنشوفها بين العلماء، وده يقول قول ده يقول قوله والخلاف. لا، أمر واقع، ده أمر قدري، لن ينتهي ولن يزول، ولا بد أن تتبرأ الأمة وأن تتربى الأمة وأن تهيئ الأمة على مثل هذه الخلافات العلمية، لأن هذا الخلاف يسمى خلافا سائغا وخلافا معتبرا ما دام كل فريق له أدلته، لكن الخلاف منشأه بسبب خلاف العلماء في فهم هذه الأدلة لهذه المسائل. مختلفون بسبب اختلافين في فهم الأدلة. يبقى الخلاف ده سيظل قائما يا اخوان. طيب ما دام خلاف منهم بين اهل السنه مع بعضهم البعض، طب من خلافهم مع اهل البدع؟ يتصرفوا فيه ازاي؟ يبغضون البدع ويبغضون المعصيه. اهل السنه يبغضون البدع لانهم أشد الناس اتباعا لرسول الله واتباعا لسنته، وأحرص الناس على السنة علما وعملا وحالا، لكن كيف يتعاملون مع أهل البدع؟ هو ده السؤال. يبقى احنا اتفقنا على أن أهل السنة يبغضون البدعة ويكرهونها ويحبونها، لكن كيف يتعامل أهل السنة مع أهل البدع؟ كيف عامل علي بن أبي طالب الخوارج وهم أهل بدعة، بل فرقة من كلاب أهل النار، بل هم كلاب أهل النار بشهادة النبي المختار، ليس باجتهاد مجتهد، لأنه لا يصح لأحد أن يحكم على أحد في النار في الآخرة بنار أو أن يحكم له بالجنة، لكن هذا قول الذي ننطق عن الهوى. وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الرمي، يعني حكم عليك الخروج من الدين، ومع ذلك كيف عامل علي بن أبي طالب في النقاش العلمي والمناظرة العلمية وإقامة الحجة العلمية والدعوة لهؤلاء، كيف تعامل علي وكيف تعامل ابن عباس؟ كلكم يعرف كيف تعامل علي بن أبي عباس مع الخوارج، وعباس نهد إليه وناظره وناقشه، وكان رحيما بهم في المناظرة، وكان رحيما بهم في المناظرة، لم يوبخهم ولم يعنفهم ولم يشقهم ولم يشتمهم، وإنما ذهب ابن عباس إلى الخوارج إلى هذه الفرقة الضالة وقال لهم: ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ننقم عليه أمورا، ننقم عليه ثلاثة، وذكروا، وأنا ذكرت هذا بالتفصيل مرارا، ننقم أنه تنازل عن حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك أكون عليهم قد كفر. هذا فهمه. وننقم عليه أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساءهم، وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتاله. وننقم عليه أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. كلام شديد وخطير. ابن عباس رد فعل، شتم، سب، ضرب، قبح، أبدا، إنما رد ردا علميا راقيا رصينا. قال: أرأيتم لو حدثتكم بآية محكمة من كتاب الله وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اسمع، هو تفيد المناظرة، هي دي هي المناظرة الحقيقية. وبدأ ابن عباس يبين، ومن باب الأمانة أن أجيب الآن لأن المسائل نزلت على الكثيرين، يعني قال: أما المسألة الأولى تنقمون على علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون عليهم قد كفر، فدلوني، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ أتحكيم الرجال لحقن الدماء أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم أولى؟ قالوا: لا، تحكيم الرجال في حقن دماء أولى. قال: طب ربنا حكم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم. قال: لا، أنت فين الكلام ده يا عباس؟ فين الكلام ده؟ قرأت القرآن التأكيد منين؟ قال: تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. شايف الفهم القرآن ده؟ شايف الفهم الراقي للقرآن والتعامل مع الأدلة؟ وقال تعالى في الخصام بين رجل وامرأة، بين رجل وامرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا حكم وهذا حكم، يبقى اثنين. رب العزة يحكم الرجال بنص القرآن للصلح بين رجل وامرأة، وأرنب ثمنه ما يزيدش عن ربع درهم. نظر بعضهم إلى بعض، قال لهم: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. يعني أولا خلاص الشبهة فيها زالت؟ قالوا: زالت. الله أكبر، ده بالشبهة دي من دقائق كانوا يكفرون عليا. انظر إلى العلم، انظر إلى نور العلم، كيف يبدد نور العلم، نور العلم ظلام الشبهة، كيف يبدد نور العلم ظلام الشبهة. طب والتانية، مسألة تانية، قال كانوا قاتل أقواما، يعني قاتل طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ولم يظلم أمواله ولم يسلم نسائه، ليه ما خدش عائشة سدية؟ العقاب إن قاتل هؤلاء وكانوا كفارا يبقى حلت له أموالهم ونسائهم، وإن كانوا مسلمين يبقى حرام عليه أصلا أن يقاتله. قال له ابن عباس: أكنتم تريدون أن يغنم أموالهم وأن يأخذ أمه أم المؤمنين عائشة سبيا؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم. هو ابن عباس بقى اللي بيهاجمه، إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله عز وجل يقول في شأن أمهات المؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى كيف؟ هل يجوز أن أسبي أمي وأن أخذ سلبها غنيمة؟ فنظر بعضهم إلى بعض قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، الله براءة دي. طب والتل؟ هل والتل تتنازل عن صفة أمير المؤمنين؟ فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. على طول كده كارت أحمر بره الإسلام. قال لهم: أتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين لحقن الدماء أولى أم تنازل رسول الله عن صفة الرسالة أولى؟ تفضل.
الله أكبر. الله.
قال شيخ الإسلام: وأما موقفهم مع غيرهم ممن خالف في الأصول دون الفروع كما ذكرت يجسده هذا موقف ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج ونقاشه معهم بأدب ورحمة، حتى عاد منهم عدد كبير جدا اختلفوا في أعدادهم، عادوا إلى الحق بسبب هذه المناظرة العلمية المهذبة الرصينة المؤدبة، وهذا ما نريده الآن. يعني أنا أريد من شبابنا أن يناظر أي أحد بس بأدب وبحجة قوية وبصدق نية، وإن شاء الله تعالى سيرجع كثير ممن يصرون عن الباطل عن باطلهم وسيعودون إلى الحق. كثير جدا من أهل الباطل ممن كانوا يصرون عن الباطل مجرد ما يجلسون مع أهل الحق ويناظرهم أهل الحق بحق وأدب وبابتسامة وبرحمة وبعدم كبر واستعلاء وإلى غير ذلك، إذا سمعوا الحق عادوا إلى الحق، إلا من قدر الله عز وجل عليه الضلال. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ونحن هذا أصل من أصولنا أيضا، وهذا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب. تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب، أو من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم لابد أن نعلم، شيخ الإسلام بيقول رحمه الله تعالى، أو قال ابن وهب، قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، وقرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها لأهل الأهواء، فرأيته يتأولها لأهل الأهواء. ورواه ابن القاسم وزاد، قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة، أي لأهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة يقولون يبغضون المعصية ويبغضون البدع، لكنهم يناظرون ويناقشون ويدعون أهل المعاصي وأهل البدع مقومات المنهج الدعوي، بمقومات المنهج الدعوي. فالمنهج الدعوي له مقومات لا تختلف باختلاف الزمان والمكان كالوسائل. الوسائل قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن مقومات المنهج الدعوي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني أنا مطالب وأنا أدعو الكافر الأصلي، الكافر الأصلي والمنافق، منافق المعتقد ومنافق العمل، والمسلم العاصي وأهل البدع والأهواء، مطلوب أن أدعوهم وأن أناظرهم، وأن أناظرهم مناظرة علمية رصينة متسمة بالأدب والحكمة والرحمة. ليس من حقي كداع وأنا أدعو الآخرين وأنا في مقام دعوة للآخرين وأنا في مقام إقامة الحجة على الآخرين أن أكلمهم بغير الأدب أو بغير الرحمة أو بغير اللين أو بغير أصول المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم الآية، ولو كنت اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا الآية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، إلى غير ذلك من الأصول. أهل السنة كذلك أيها الأحبة، وهذا من أعظم أصولهم، أنهم يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. اللهم اجعلنا منهم. يوالي بالحق ويعادي بالحق ويحكم بالحق. لو أنا مختلف معك لا يمنعك ولا يمنعني هذا الاختلاف من أن نقول الحق في المسألة. أنا عارف أن دي عاوزة يعني الكلام نظر سهل، لكن عشان نصل إلى هذا المرتقى الصعب يحتاج إلى مشاهدة شديدة مع النفس. أنا لو جالس النهاردة في مناظرة علمية مع أي أخ من إخواني، بتصل عليه رجل مشهور أو معروف، مش عايز أذكر أسماء لأن ذكر الأسماء الآن بيتعب القلوب يعني وبيقسم ويشرشب، بقول لي يا شيخ محمد، تقول نعم، قال أنا عاوز أعمل معاك مناظرة. قلت له خير إن شاء الله. ليه يعني خير؟ وكان أول مرة في حياتي يكلمني. قلت له إيه المناظرة؟ إيه الموضوع يعني؟ قال لي أنا هتكلم عن الصوفية وأنت هتتكلم عن الوهابية. الله يهديك. وفين المناظرة إن شاء الله؟ قال على ثلاث أربع فضائيات أنا حددتها. طب والحكمة إيه من المناظرة؟ إيه الحكمة؟ إيه الهدف؟ إيه الغاية؟ هل هذا يصلح الأمة الآن؟ هل هذا يوحد صفها؟ هل هذا يسمع كلمتها؟ وبعدين ما فيش حاجة عندنا اسمها مذهب وهابي. إنما لو عاوزنا نظرك على الحق، على التوحيد، على السنة، وأبين لك الحق، ماشي. وهابية دي دعوة منسوبة للشيخ إمام من أئمة الدعوة، لكن ما عندناش مذهب وهابي. ولا ينتصر أحد من العلماء لهذا المذهب أبدا. إنما ننتصر الحق المتمثل في قرآن السنة والإجماع. وبعدين يا شيخ فلان، قال لي نعم، قلت له أستحلفك بالله. حضرتك في المناظرة دي ما انتش قصدك انك تسقطني، وانا هخرج برضه بقصد ان اسقطك امام الناس. هو ده الاخلاص يا مولانا اللي انتوا بتدعوا اليه؟ هو ده الاخلاص اللي انتوا بتدعوا اليه الناس؟ المهم يعني اعرض عن الفكرة فضل لا بعد الثورة. فالشاهد اخواننا انه الارتقاء لهذا المستوى انك تصل الى حد انك تقول الحق على نفسك وعلى بيتك وعلى كلامك وعلى فعلك، مسألة من ناحية التنظير كلام سهل انا بقوله، انما عشان نصل اليه على المستوى التطبيق والمستوى العمل يحتاج الى مجاهدة نفس شديدة جدا، ويحتاج الى تزكية عالية وتصفية وتربية. من الذي سيرتقي إلى مقام الشفيع الذي قال: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه؟ إرقي ده، يعني أنا نظرة وأدعو الله أن تكون مع الحق وأن حق الإسلام على يد أي أخر من إخواننا، إنما مشان لرفع الراية لازم أسقط إيدك وأسقط الراية بأي صورة، لأن مشان لرفعها. لابد أن تشوش الحق الذي تتكلم به، لأن مش أنا اللي بقوله، لازم أنا اللي أقول الكلام ده. وده الخلل. ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. لمرحلة تجرد عاوزة تصفية وتربية وتزكية ومشاهدة وقيام ليل وصلاة وعبادة و ذكر واستغفار وخوف من الآخرة، عاوزة شغل عالي مش عاوزة تنظير، لأن التنظير وحده هنا يبقى أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يجوز شرعا اخواني ان نرد قولة حق لانها خرجت على لسان كافر. لو طلع كافر كان اصلي او مشرك وقال قولة حق، لا يجوز لي ان ارد الحق لمجرد انه خرج على لسان كافر او مشرك، لا يجوز. ولو خرج الباطل على لسان عالم لا يجوز ان اقبل الباطل لمجرد ان عالما تكلم به، لا يجوز. وانما يجب ان ادور مع الحق حيث دار، وان اتكلم بالحق على لسان اي متكلم بالحق، وان اردد الحق. ليس لان الذي قال الحق كافر او مشرك، لا، ولكن لانه الحق في ذاته، ونحن مأمورون باتباع الحق وبقول الحق وبالعمل بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. انظر الى الحق والعدل. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. هذا هو الحق، هذا هو العدل. وليس لاحد كلام غني او شيخ الاسلام، يا سلام، رجل منصف والله العظيم منصف، وكثير من الناس يتهم شيخ الاسلام لانه لم يقرا لك ولم يعرف منهجه ولم يعرف اصوله ولم يقرا كتبه. يقول: وليس لاحد ان يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاه والمعاداه والصلاه واللعنه، لا، بغير الاسماء التي علق الله بها ذلك. استوعبت دي ولا عاوزة تاني؟ وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك. يعني أنا أحب وأحمد من حمده الله، وأذم من ذمه الله، وأحب من أحبه الله وأمرني بحبه، وأبغض من أبغضه الله وأمرني ببغضه، وأوالي من وادى الله ورسوله والمؤمنين، وأعادي من عادى الله ورسوله والمؤمنين، وأصلي على من صلى الله عليه وأمرنا بالصلاة عليه، وألعن من لعنه الله تبارك وتعالى. إذن القضية كلها متعلقة بالله جل جلاله، هو لله جل جلاله بالدين، مش بأشخاص ولا بأفراد ولا بهوى. يقول: فمن كان مؤمنا، الله الله الله، وجبت موالاته من أي صنف كان، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اي صف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من اي صف كان، ومن كان فيه ايمان وفيه فجور، فيه في واحد عنده ايمان وعنده فجور فالهمها فجورها وتقواها، ومن كان فيه ايمان وفيه فجور اسمع اعطي من الموالاه بحسب ايمانه ومن البغض بحسب فجوره. كلام عالي او وفاء. اعطي من الموالاه بحسب ايمانه ومن البغض بحسب فجوره. فلا يجوز ابدا لنا ولا لامه النبي عليه الصلاه والسلام ان تختلف بعد هذا التقصير، وليبقى الخلاف محصورا كما ذكرت في مسائل الفروع والاحكام او في بعض مسائل الاعتقاد مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، لان هذا وقع بين اصحاب سيد النبيين الذين هم اهل رحمة رب العالمين تبارك وتعالى، مما ذكرهم الله جل وعلا في قوله ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم ولذلك خلقهم. قال الشافعي رحمه الله والاختلاف المذموم في هذه الآية هو الاختلاف في أصل الملة، أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد وقع من الصحابة الذين هم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أصول وخصائص أهل السنة والجماعة، إن شاء الله أكمل يعني ما تبقى من أهم هذه الصفات والخصائص في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. نسمع سؤالين ثلاثة ولا كفاية؟ نسمع. مسجد خاتم المرسلين بكف الشيخ، تقسيم التجاريين خلف معهد فتيات الازهر لجار المستشفى العام. تفضلوا يا اخوان، تفضلوا اجلسوا تعملوا كده. حاضر اجلسوا يا جماعه. ادي سحب ادي. اعلان عن دوره اهل القران الكريم، يعلن المسجد عن بدء الدوره المكثفه لحفظ القران الكريم خلال شهرين. شروط التحلي بأخلاق أهل القرآن: تفرغ التام لمدة الدورة لمدة شهرين، عدم زيادة مدة الغياب عن 3 أيام إلا بعذر، يقوم الطالب بألف 50 جنيه رسوم التحق بالدورة شهريا. ستقوم الدورة بتقديم جوائز ومكافآت، وعلى من يرغب بالتحق بهذه الدورة المكثفة تقدم بسحب استمارة اختبار القبول من المسجد يوم الجمعة 27/5 أو السبت 28/5. طيب السؤال الأخ بيقول لي يحرفون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر. والجواب الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وهذه سنة كونية لم تتبدل ولم تتغير، وسيبقى هذا الصراع قائما إلى قيام الساعة. فهؤلاء لا يريدون أن يحرفوا كلام رسول الله فقط، بل يريدون أن يحرفوا كلام الله، وقد حرفوا كلام الله وقد سجل القرآن ذلك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اتفضل يا أخي. السمع لا مش سامعك. ما بترشش. لا أخونا بيسأل المسألة كده بقت معلش يعني إياكم وهيشات الأسواق. فين السكينة يا أخوان؟ معلش أنتوا تعبتم القعدة العادة. تعبتم القعدة؟ طيب ربنا يبارك فيك. طب حاضر لحظة واحدة بعد الصلاة، بعد الصلاة حكى الله يكرمك. هاتوا هنا، هاتوا هنا في البداية. الاخ بيقول ليه ما ترشحش نفسك للرئاسه؟ وانا قلت يا اخوانا ان القضيه مش زي ما انتم متصورينها كده، مش الرئاسه او الولايه العامه لها شروط، لها شروط. اول شرط القوه، الشرط الثاني الامانه، الشرط الثالث الحفظ، الشرط الثالث العلم. بمجموع آيتين من كتاب ربنا قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبقوله أيضا حكاية عن نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وأنا ورب الكعبة. لا أقول ذلك على سبيل التواضع، لا أجد في يعني شيئا من هذه الصفات يؤهلني لهذه الأمانة يعني. وأسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، وإنتم ما ترضوش لي أن تقدوني جهنم عشان تكونوا كويسين يعني. ربنا يكرمك. نعم. لا كلام مظبوط. حزب الفضيلة وحزب النور، حزب الفضيلة وحزب النور، من أراد من إخواننا أن يساهم معهم وأن يعاونهم فلا بأس. والله أنا يعني أعتقد تلفوناتهم بفضل الله معلنة وموجودة، بس هو الإشكال إن يعني المشايخ يعني أنا عاوز أنتم عندك شيء من الحركة بقى، شيء من الاجتهاد شوية، وربنا يبارك فيكم. أيش سيد؟ نعم. والله اتمنى يعني انت لو بتقول لي انت رايك ايه اقول لك انا اتمنى ان حزب واحد. اتمنى قلت والله، بس طبعا يعني انت لا تملك الا ان تبين فقط. نعم. ماشي. هو ده اللي يحصل. ده اللي هيحصل، لأن طبعا يعني أي حد هتلاقيه بترشح اليومين اللي جايين، وممكن يعني ممكن تلاقي إن شاء الله الأيام اللي جاية 85 مليون مرشح. فالكل مترشح للرئاسة لأن المسألة يعني. لكن على أي حال بعد ما الكل يقدم برنامجه ويطرح اللي عنده، هيقعد أهل الفضل يشوفوا من الأولى والأفضل. فأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا